الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسعد وإياكم يا إخوان باستضافة شيخنا الفاضل الدكتور عبد المجيد جمعة حفظه الله عز وجل، ليلقي على مسامعنا كلمة توجيهية لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ومن يسمع بها. ونقول لشيخنا مرحبا بك بين أبنائك وإخوانك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحب ويرضاه. فليتفضل شيخنا مشكورا ومأجورا بإذن الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا بدوري أيضا أسعد بهذا اللقاء المبارك واجتماعي بهذه الوجوه النيرة والنفوس الطيبة بهذه الولاية أهل المحروسة التي حرسها الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما دام هذا الموقع والمكان كما أخبرت به أنه مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ويجتمع معنا طلاب المدرسة وبعض الأئمة والإخوة الفضلاء، فحبذت أن تكون مداخلتي في ما يحتاجه هؤلاء الطلاب من التوجيهات العلمية والإرشادات التربوية والتي يحتاجون إليها في مشوارهم التعلمي. ولعل أهم ما يحتاجون إليه معرفة بعض الآداب المتعلقة بالمتعلم وطالب العلم الشرعي، فسجلت هذا العنوان وهو آداب المتعلم، وإن شئت قلت آداب طالب العلم. وقبل أن أذكر أهم هذه الآداب، لا بد أن أعرج على بيان فضل العلم وأهميته ومكانة أهله وحملته، حتى توقظ الهمم وتقوى الإرادات، ويدرك طالب العلم المقصود الذي يصبو إليه، وهو تحصيل هذا العلم النافع والذي يثمر العمل الصالح، وهما أعني العلم النافع والعمل الصالح جماع الخير ومفتاح دار السعادة. فأذكر بعض النصوص من الكتاب أو السنة في بيان فضل العلم وأهله، ثم أعرج على بعض الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، ذلك لأن أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبته المتسابقون العلم النافع الذي يثمر خشية الله عز وجل وتقواه. فالعلم النافع هو من أفضل الطاعات وأعظم القربات وأفضل ما يقضي فيه المرء أنفس الأوقات، إذ به يتعرف على رب البريات رب الأرض والسماوات ويجتهد في تحقيق الأعمال الصالحات. وقد ندبنا ربنا عز وجل إلى العلم والنفير في تحصيله والاجتهاد في طلبه وبيان فضل أهله وحملته، فقد قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لو لم يرد في فضل العلم وعلو مكانة أهله إلا هذه الآية لكفتهم فضلا وشرفا، ذلك لأن الله عز وجل أشهد أولي العلم بأعظم شهادة التي قامت السماوات والأرض بالعدل، وهي توحيد الله عز وجل. فقد أشهد الملائكة وأولي العلم وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه عز وجل، فبدأ بنفسه المقدسة فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم. فهذا يدل على فضل العلماء وعلو مكانتهم عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل أشهدهم على أعظم شهادة، وهي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية سبحانه عز وجل. وأيضا لما أشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة، دل ذلك على أن العلماء هم عدول عند الله عز وجل، لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدول. فإذا أشهدهم الله عز وجل على هذه الشهادة، دل ذلك على أنهم عدول عند الله عز وجل. ويشهد لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ويعني بهم العلماء، فإن العلماء هم الذين حملوا هذا العلم وورثوا الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. وأيضا فإن العلم يرفع الله عز وجل به أهله الدرجات وميزهم عن غيره من المؤمنين، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون ليسوا على رتبة واحدة من حيث المكانة ومن حيث الفضل ومن حيث التسابق في الخيرات، فإن الله عز وجل يرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم، فأهل العلم عند الله عز وجل أعلى رتبة وأعظم منزلة، أعلى رتبة في الدنيا والآخرة. فالمؤمن الذي أوتي علما أعظم عند الله عز وجل من المؤمن الذي لم يؤت علما، لأن المؤمن الذي أوتي علما فإنه يعبد ربه عز وجل على بصيرة، ولأنه أيضا يعرف أحكام ربه عز وجل فيميز بين الحلال وبين الحرام. وقد أمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. فكفى العلم شرفا وفضلا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فلم يأمره أن يسأله شيئا المزيد شيئا من حطام الدنيا، بل أمره أن يسأله المزيد من العلم، لأن العلم بحر لا ساحل له، ولأن العلم إذا عرفت شيئا غابت عنك أشياء، ولأن العلم كلما ازداد منه المرء كلما ازداد قربة لله عز وجل، ولأن العلم من نعم الله التي لا تحصى ومن نعم الله التي لا تشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، وشتان بين المنهومين. فطالب العلم يطلب العلم ليزداد قربة عند الله، وليعبد الله على بصيرة، وليزداد له خشية، وليطلب له ليطلب رضوانه، بينما طالب الدنيا فإنما يزداد بعدا من الله عز وجل، وإذا طلب الدنيا فإنه يوكل إليها ويركن إليها، وقد يكون ذلك سببا في فساد دينه وفي فساد عقيدته. نعم، فطالب العلم لا يشبع من العلم، ولو شبع من العلم واستغنى عنه لاستغنى عنه موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله عز وجل بكلامه وآتاه الألواح فيها هدى ونور، ومع ذلك لما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أنا أعلم بني إسرائيل، فعاتبه ربه عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بلى عبدنا الخضر. فسأل اللقي إليه، فخرج إلى الخضر وقال: ولو أمضي حقبا، أي ولو أمضي زمنا طويلا حتى ألتقي بالخضر ليتعلم منه. فلو استغنى أحد عن الازدياد من العلم لاستغنى موسى عليه السلام، ولأن العلم يورث المعرفة، والتي تجلب خوف الله عز وجل وخشيته، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الله وخاصته، وهم أعرف الناس بالله، ولهذا كانوا أخشى الناس لله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأتقان لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأخشاها وأتقاها لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أتقاكم وأخشاكم أنا، وفي لفظ قال: إنما أعرفكم بالله أنا. فكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له حبا وخوفا وتقربا ورجاء وخشية. كل هذه المعاني الجليلة هي ثمرة ذلك العلم الذي أودعه الله عز وجل في قلوب عباده. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم سببا لدخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أي من اتخذ طريقا وطريقا نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم، يعني يسلك أي طريق يوصله إلى العلم وأهله. وهذا الحديث أصل في الحث على الرحلة في طلب العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، سلك طريقا يبحث عن العلم. ويدخل في هذا أيضا قراءة الكتب وأخذ العلم من أي باب من أبوابه، وإن كان الحديث يدل على الخروج والرحلة في طلب العلم، وفيه إشارة إلى أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي، لقوله من سلك طريقا، أي أنت تبحث عن العلم، أنت تخرج لتتعلم ولتتفقه في دينك، وذلك إما بالرحلة في طلب العلم، وإما بحضور مجالس الذكر وحلق العلم، وإما بقراءة الكتب والمذاكرة والمطالعة، أو إما بغيرها من مسالك طلب العلم. إذن أنت الذي تخرج، أنت الذي تطلب، وليس العلم هو الذي يأتي إليك. فلا يكون أحدنا متكئا على آركته وينتظر يعني إتيان العلم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا، أي اتخذ طريقا يبتغي فيه علما، فإن الله عز وجل يسهل له بهذا الطريق طرق الجنة. فدل هذا على أن العلم النافع موصل إلى الجنة، لأن العلم كما قلت سابقا يورث الخشية ويجلب التقوى، ولأن العلم يعرفك بالأحكام حلالها وحرامها، فيدعوك إلى فعل الحلال وترك الحرام، وكل هذه الأسباب موجبة لدخول الجنة، فصار العلم طريقا إلى الجنة. فمن أراد نجاته يوم الدين، من أراد النجاة والفلاح والخلاص يوم الدين، فليسلك طريق العلم الذي به حياته، فتحيا حياته في الآخرة كما تحيا حياته في الدنيا بالعلم. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للعالم وطلبة العلم علامة تدل على ماذا؟ تدل على ذلك العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبر نضر الله امرأ، أي نضر الله عز وجل وجه امرئ، والنظارة هي البهجة وهي السرور الذي يظهر في وجه العالم أو طالب العلم، وهذه النظارة والسرور والبهجة التي تظهر في وجه العالم أو طالب العلم هي ثمرة من النور، من نور العلم الذي قذفه الله عز وجل في قلب عبده. فذاك النور الذي تمكن، نور العلم الذي تمكن في قلب العالم أو في قلب طالب العلم، ظهر أثره على وجهه. نعم، بخلاف الجهال أو العصاة، فإن في وجوههم قطرة، هذه القطرة هي أثر تلك ظلمة الجهل أو ظلمة المعاصي التي تمكنت في قلوبهم على حد قول بعضهم، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم قبل النشور نشور. فالجهل داء قاتل، والجهل موت للأديان وموت للقلوب. فمن أراد أن يقتبس هذه النظارة والبهجة في وجهه، كما قال بعض السلف: ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم، فمن أراد أن يقتبس هذه النظارة فعليه بالعلم، لأن العلم نور. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم سببا للخير، خير الدنيا وخير الآخرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، أي من فقه في دين الله عز وجل فقد أراد الله عز وجل به خيرا، وخيرا نكرة للتعظيم والتفخيم، أي خير عظيم لا يعلم كنهه ولا يعلم مقداره إلا الله سبحانه عز وجل. وهذا الخير يعم الدنيا والآخرة. أما الدنيا فإن الله عز وجل يكتب لك القبول ويصرف إليك وجوه الناس ويعلي شأنك ويطهر قلبك ويهديك الصراط المستقيم، كل هذا من ثمرات ذلك العلم. أما يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعلماء ورثة الأنبياء، والوارث يلحق بمورثه. فإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فإن منزلتهم يوم القيامة مع الأنبياء، لأنهم وراثهم، فهذه منزلتهم يوم القيامة، فتعلو منزلتهم منزلة غيره من المؤمنين. وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى في الآية السابقة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان فضل العلم وعلو مكانته ومكانة أهله وحملته وطلابه كثيرة جدا، إنما ما ذكرته هو مختصر جدا وكتوطئة لما هو مقصود بهذه المحاضرة، وهو آداب المتعلم. فإذا أدركنا فضل العلم وعلمنا مكانته في الدنيا والآخرة، ألا فاعلموا أن هذا العلم لا ينتفع به صاحبه ولا يرفع به شأنه إلا إذا تجمل بآدابه وتحلى بفضائله، فإذا فعل ذلك بورك له في علمه. أما إذا لم يتحل بآدابه ولم يتجمل بفضائله فإنه يضره ولا ينفعه، وستمحق بركة العلم منه، تمحق بركة العلم ممن لم يتحل بآداب العلم ويتقيد بشروطه ويتجمل بفضائله. ولهذا يتعين على طالب العلم قبل أن يطلب العلم أن يدرك آداب طلب العلم، فيجتهد في تحصيلها والتحلي بها حتى تكون له مفتاحا لحصول العلم. وقد كان السلف يعتانون بتربية أنفسهم وتهذيب أخلاقهم قبل أن يطلبوا العلم، كما قال ابن سيرين قال: كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم. أي كان السلف يعتانون بآداب العلم كما يهتمون بتحصيله. ومما يدل على اهتمامه بهذا الجانب الذي يعتبر المفتاح الذي يفتح ما أقفل من العلم. وإلا فإن المرء إذا استفتح الباب ولم يأتي بالمفتاح فلا يفتح له. فهذه الآداب هي التي تمكن وتخول لطالب العلم ليلج أبواب العلم حتى يظهر أثر العلم في فكره، في عقيدته، في منهجه، في سلوكه، في أخلاقه. ولهذا يتعين على طالب العلم أن يقرع هذا الباب قبل أن يلج في طلب العلم. وقلت إن أهل العلم قد اعتنوا بهذا الباب عناية كبيرة، فأفردوه بالتصنيف، أفردوه بالتصنيف كما فعل ابن السمعاني ومن قبله الخطيب البغدادي، وكذا من جاء بعدهم كابن جماعة وغيره من العلماء، أفردوا هذا الباب بالتصنيف لأهميته ولحث الطلبة على التحلي بآداب العلم. كما أفرد علماء الحديث بابا في كتب علم الحديث. هذا الباب يتعلق بآداب المحدث، وكذا أفردوا بابا يتعلق بآداب طالب الحديث، بآداب طالب الحديث. كما أن المعلم والمحدث له آداب وشروط ينبغي أن يتحلى بها، فكذلكم طالب العلم أو طالب الحديث هناك آداب لا بد أن يتحلى بها. فنحاول في مثل هذه العجالة، وإن كان الوقت يطاردنا، لكن أحاول أن أختصر ما ينبغي ذكره. نعم، فأول الآداب بل هي أعظمها وأجلها على الإطلاق هو الإخلاص في الطلب. الإخلاص في الطلب، أن يخلص طالب العلم طلبه للعلم واجتهاده في تحصيله لابتغاء مرضات الله عز وجل. لا يريد من ذلك جاها ولا اسما، كأن يقال فلان طالب علم أو فلان مجتهد أو فلان عالم، ولا يبتغي به أيضا شيئا من حطام الدنيا. فالإخلاص هو الخلاص، والإخلاص هو رأس العمل وجماع الخير، به تقبل الأعمال أو ترد، وبه يفسد العمل أو يصلح، به يصلح العمل أو يفسد، أو يقبل أو يرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال مبنية على النيات، ولا يكون عمل إلا بالنية. ولهذا كان أصدق الأسماء الحارث وهمام، كان أصدق الأسماء الحارث وهمام، لأن كل امرئ له إرادة وله هم. كذلكم أي عمل لا يخلو من نية، ثم يكون الثواب والعقاب بحسب نية العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للمرء إلا حسب ما نواه. فإن نوى خيرا نال الخير، وإن نوى شرا نال الشر. وإن نوى خيرا فله الثواب، وإن نوى شرا فله العقاب. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنية الحسنة الخالصة لوجه الله، وللنية السيئة التي عمل فيها صاحبها لغير الله. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن ابتغى بعمله وجه الله عز وجل وسافر وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من طلب العلم ابتغاء مرضات الله ووجه الله واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كذلك من هاجر ومن طلب العلم لينال الشرف أو النسب أو الحسب أو شيئا من حطام الدنيا أو طلب العلم لينال الشهرة فيزوج أو يتزوج فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقد احتقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف حيث أضمر الاسم ولم يظهره فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قال في الشطر السابق قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أما في الدنيا فقال ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقد أمركم ربكم عز وجل بإخلاص العمل إليه فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين كذا أمركم ربكم عز وجل أن نجعل الأعمال كلها ظاهرها وباطنها خفيها وجليها لله وحده لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فحياتك كلها حياتك كلها قيامك وقعودك عبادتك نسكك كله لله وحده لا شريك له لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وتكفل لهم بالرزق فحق أن يعبد وحده لا شريك له وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتعلم لغير الله أو نتعلم طلبا لمنصب أو لحسب أو طلبا لشيء من الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فحسبه النار فهذه الأمور الثلاثة التي يبتلى بها كثير ممن ينتسب إلى العلم أو ممن هو من طلابه يطلب العلم ليباهي ويتفاخر ويتعالى على العلماء ويجاري العلماء فمن كانت نيته ليباهي بعلمه أهل العلم ويجاريهم أيضا أو أنه يماري به السفهاء ويجادل الجهال ويستظهر عضلاته أمام العوام فهذا صنف آخر أو وصف ثاني والوصف الثالث قال أو يصرف به وجوه الناس إليه يعني يطلب العلم ليقال له فلان عالم فيصرف وجوه الناس إليه ويتحرى اجتماع الناس به ويتباهى ويفتخر بازدحام الناس حوله فهذه الأمور الثلاثة التي يبتلى بها كثير ممن ينتسب إلى العلم فالحذر كل الحذر من أن يبتلى المرء أو أن يطلب العلم من أجل هذه الأمور الثلاثة وغيرها. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة لأنها أكثر ما يبتلى بها المرء. والمقصود أن المرء إذا طلب العلم، والعلم كما ذكرت في المقدمة من أعظم القربات، العلم من أعظم القربات وأجل الطاعات، إذا لابد أن يكون خالصا لرب البريات، لله عز وجل وحده ولا شريك له. العلم عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، فمن فسدت نيته فسدت عبادته، ومن فسدت نيته في طلب العلم فسد طلبه للعلم. ولهذا لا ينبغي أن يجتهد المرء في تصحيح النية، يجتهد المرء في تصحيح النية، وذلك بأن يتدبر وأن يتفكر وأن يحاسب نفسه. لما أطلب العلم؟ أطلبه ليقال لي فلان عالم، فلان طالب العلم، كما جاء في الحديث أن أربعا يحاسبون يوم القيامة، فيحاسب العالم على علمه، ماذا فعلت وماذا عملت به، فيقول طلبت العلم لأفعل كذا وكذا، فيقال لك كذبت، إنما طلبت العلم ليقال لك فلان عالم. فينبغي على المرء أن يصحح نيته وأن يحاسب نفسه، ولينظر لما يتعلم، يتعلم لله، يتعلم ليعرف ربه عز وجل حق معرفته، فيزداد له حبا، ويزداد له عبادة، ويزداد له خوفا ورجاء. كذلك يطلب العلم ليتفقه في دينه، وإذا تفقه في دينه فإنه يميز بين الحلال وبين الحرام، وأيضا يتفقه في دينه فإنه أمكنه أن يأتي بالأوامر وأن يجتنب الزواجر. إذن هذه الحكمة والنية الخالصة في طلب العلم، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال أفضل العباد العلم، لمن خلصت نيته أفضل الأعمال العلم، لمن خلصت نيته. فقيل له وكيف ذاك؟ قال إذا طلبه ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. إذن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، وإذا رفع الجهل عن نفسه يعني ذلك أن يعبد ربه على بصيرة، أن يعرف ربه عز وجل حق المعرفة، كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا أن يطلب العلم ليعلم الناس الخير، كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأصل الإيمان العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال وتواصوا بالحق، أي بلغوا هذا العلم وبلغوا الإيمان وبلغوا العمل الصالح، أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق. إذن يطلب العلم ليعلم الناس الخير حتى تعود فائدة العلم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تصحيحه وتحقيقه في جميع أقواله وأفعاله. الأدب الثاني من آداب طلب العلم هو العمل بهذا العلم، لأن المقصود من التعلم هو العمل بالعلم، فالعمل هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. والمرء كما قلت سابقا إذا طلب العلم لابد أن يطلبه بنية العمل به، وإلا كان حجة عليك، فالعلم حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. إذا لا بد من التوافق بين الأقوال وبين الأفعال، بين الأقوال وبين الأفعال، ولا يكون هذا إلا بماذا؟ بالعمل بالعلم. وقد علمتم أن ثمرة العلم هي خشية الله عز وجل، وهي تقوى الله عز وجل. إذن فالعمل بالعلم هو تحقيق هذه العبادة العظيمة، وهي تقوى الله عز وجل التي هي رأس الأمر كله، وهي جماع الخير، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله، لأنها سبب لدخول الجنة، وسبب لتحقيق معية الله عز وجل، وسبب للاستقامة وللفرقان، كما قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان يقذف الله عز وجل في قلب عبده التقي النقي الفرقان، فرقان يفرق به بين الحق وبين الباطل، بين الغث وبين السمين، بين الحلال وبين الحرام، بين السليم وبين السقيم. هذا الفرقان هو النور الذي قذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، فيعيش في هذه الحياة على بصيرة، فلا تلتبس عليه الأمور، ولا تصرفه الشبهات، ولا تضله عن الصراط المستقيم. لما؟ لأنه ينظر بنور العلم الذي ينير له الطريق، فيميز بين الطريق السوي وبين الطريق الغوي. فإذا أراد العبد أن يكتسب هذا الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل، فلا تلتبس عليه الأشياء ولا تلتبس عليه الأمور، فعليه بالعلم النافع، لأن العلم النافع يدحض الشبهات ويحرقها ويدفعها. والمرء يبتلى بالشبهات على قدر ضعفه في العلم أو على قدر جهله، ولهذا ترى أكثر الناس ابتلاء بالشبهات هم الجهال. أما العلم فإنه يميز ويبين ويهدي إلى الطريق المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. حلال بين محض وحرام بين محض، لكن بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة لا يدرى أهي من القسم الأول أي من الحلال، أم هي من القسم الثاني أي من الحرام، لا يدرى. وسبب هذا الاشتباه والالتباس إما لخفاء الأدلة أو لتعارضها أو لاختلاف العلماء، أو لسبب من أسباب هذا الاشتباه والالتباس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا يعلمها كثير من الناس، أي أن كثير من الناس لا يعلمون أحكام المتشابه. وقوله كثير مفهومه أن قليلا من الناس يعلمون أحكام المتشابه. ومن هؤلاء القلة؟ هم العلماء. فالعلماء وأهل العلم يعلمون أحكام المتشابه، ويميزون بين الحلال وبين الحرام، ويميزون بين الحق وبين الباطل، فلا تلتبس عليهم الأمور. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون مثلهم، فإن لم يكن مثلهم فتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح، فإن التشبه بالكرام فلاح. إذن فتقوى الله عز وجل يجعل ربنا عز وجل صاحبه فرقانا يفرق بين الحق وبين الباطل. نعم، إذا لابد على طالب العلم أن يتحلى بالعمل بهذا العلم ويجتهد في ذلك. ومن العمل بالعلم فعل الواجبات واجتناب المحرمات وإقامة شعائر الدين والمسابقة في الخيرات. كل هذا يعني من أنواع العمل بالعلم. ولهذا فإن الله عز وجل في غير ما آية يقرن بين الإيمان وبين العمل الصالح. وقلنا إن أصل الإيمان هو العلم، إذا فدل على أن الإيمان لا ينفع صاحبه دون عمل، كذلك لا ينفع العلم صاحبه دون عمل، كما قال بعض السلف: علم بلا عمل أو بلا أدب كنار بلا حطب وكروح بلا جسد فالله عز وجل يقرن بين الإيمان وبين العمل الصالح، فقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاشترط الإيمان، إذا فغير ما آية. فهذا يدل على أن العلم لا بد له من العمل، بل هو ثمرته، بل هو لبه وجوهره ولهذا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، من بينها قال يسأل عن علمه فيما عمل به وقد شبه الله عز وجل الذين لا يعملون بعلومهم كالحمار يحمل أسفارا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في النار تلتقط، أنه يدور في النار ثم يسأل أهل النار: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: بلى، كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه وأنهاكم عن المنكر فآتيه. فجعل سبب دخوله إلى النار، نعوذ بالله من ذلك، هو تركه للعمل فكان علمه حجة على صاحبه. طيب، الوقت يداهمنا وتأسف وصلنا متأخرين، فنعدكم إن شاء الله أننا نكمل المحاضرة بعد الإجازة إن شاء الله لأن وراءنا سفر ونأسف على التأخر، لأن كان مقرر المحاضرة بعد العصر مباشرة، لكن تأخرنا في الطريق، قدر الله ما شاء فعل، على أن نكملها إن شاء الله بعد الإجازة. بارك الله في الجميع وياكم الله.
بارك الله في شيخنا الدكتور عبد المجيد جمعة حفظه الله على ما أتحفنا به وشنف بأسماعنا من فوائد نافعة، صلى الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إلى فرصة أخرى يا إخوان، إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.